في هناك قد يفصل المسألة بشكل أكثر أو في الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا محمد.
كان الكلام في الاحتمال الأخير من احتمالات مدلول ودلالة لا ضرر ولا ضرار، وأنه هو المراد منه نفي الحكم، نفي الحكم الضرري. وكان الكلام في كيفية تقريب هذا المعنى، هذا المعنى بشكل عام معنى الثبوتي، كيف يقرب وأنه يراد من لا ضرر، لأن ما بشيء اسمه حكم، ما بكلمة حكم في البين، أكو لا ضرر ولا ضرر، شلون أجيب الحكم أحطه بالنص؟ فكان الأولى، فكان التقريب الأول على أنه يكون على مجاز في الحذف، يعني حذفت كلمة حكم، وقلنا أكو إشكال به أنه حذف الكلمة يجب أن يكون وجودها غير غير داع، يعني لا يكون وجود الكلمة داعا إلى تغيير الكلمات الأخرى. واسأل القرية واسأل أهل القرية، فالقرية كما هي. أما هنا إذا أجد قدرت حكم تصير لا حكم ضرري، وهذا تغيير، وحينئذ قالوا أن هذا المجاز في مثل هذا المورد لا يجوز. التقريب الثاني اللي ذكروه وهو أن تكون تعبير مجازيا لعلاقة السببية، هناك سبب ومسبب، هناك حكم من الشارع وهناك مسبب وهو الضرر، هناك العلاقة ما بين السبب بين الحكم وبين الضرر في علاقة السببية والمسبب، فالضرر هو المسبب والسبب هو الحكم. فيمكن أن نقول في مثل هذا الفرض أن الشارع أطلق المسبب وأراد السبب، فأطلق الضرر وأراد السبب وهو الحرب. هذه واردة في الاستعمالات الشرعية، وماكو مشكلة في ذلك، وماكو مشكلة في مثل هذا الاستعمال. المرزى النائيني ورد على هذا الأمر بإيرادين. الإيراد الأول كان للمرزى النائيني رحمة الله عليه بأنه إطلاق المسبب وإرادة السبب هذا إنما يكون إذا كانت المسببات توليدية، يعني كان تحقق المسبب على هذا السبب لا محالة ومن دون توسط أي شيء، يعني عندما يقول ألقاه في النار احترق، فعندما يقال لماذا احترق لإلقائه في النار، ما هو السبب في احتراقه والإلقاء في النار، يعني لا توجد هناك واسطة ما بين الإلقاء والاحتراق، رماه بالسهم فقتله، ما هو السبب في قتله أو ما هو الذي سبب قتله، هو رميه بالرصاص أو خنقه أو كذا، فهذه الأداة أو هذه الآلة كانت السبب في قتله، ولا توجد هناك وساطة ما بين السبب والمسبب، حينئذ يطلق على هذه المسببات أنها مسببات توليدية. فإذا كانت العلاقة والرابط بين السبب والمسبب على هذا النحو، وأنه المسبب من المسببات التوليدية التي تتولد من السبب من دون واسطة، حينئذ يقول نعم، هنا ممكن إطلاق المسبب وإرادة السبب، لا تحرقه يعني لا تلقيه في النار، لا تقتله يعني لا ضربه بالرصاص، فهو عندما لا تقتله أطلق المسبب وأراد السبب، لا تحرقه أطلق المسبب وأراد السبب، لا تلقيه في النار. فإذا هذا ممكن أن بل على العكس ممكن أن يطلق، يصح إطلاق أحدهما على الآخر، أقول لا تلقيه بالرصاص يعني لا تقتله، يعني ممكن إطلاق السبب وإرادة المسبب أو إطلاق المسبب وإرادة السبب. في مثل هذه المسببات التوليدية لا يكون هناك أي إشكال في البين، لكن إذا كان السبب أو إذا كان الفعل هو له دور لكن ليس له دور رئيسي وإنما دور إعدادي، حينئذ لا يطلق المسبب وإرادة السبب. فهذه اللي يطلق عليها أنها من المقدمات الإعدادية، ويمثلونها في بيع السكين. أنا أبيع السكين إلى واحد، هذاك الواحد إجا أخذ السكين وقتل به شخص، هل بيع السكين هو سبب للقتل؟ لا، نعم هو معد، يعني لو هذا ما عنده سكين ما كان رح يقتل بالسكين، لو ما عنده سكين ما كان يقتل بالسكين. فبيع السكين كان من المقدمات الإعدادية نطلق عليها. والمقدمات الإعدادية أو الأسباب الإعدادية هي الأسباب التي تدخل في عداد تحقق المسبب وإن كانت بعيدة. وهناك توسط ما بين هذا الإعداد وبين تحقق السبب وهو إرادة الفاعل. اشترى السكين، خب السكين ممكن أن يستعملها لكذا وكذا وكذا وكذا، إحدى استعمالاتها هي شنو؟ هي القتل. فإرادة الفاعل هي الوسيط، وهي الشيء الذي منع من ترتب، يعني هو الواسطة. فلذلك كانت هذه المقدمة كانت مقدمة إعدادية، لأنه الشيء الرئيسي الذي سبب هو ماذا؟ هو قتله، هو إرادته للقتل، هو إرادته للقتل هي التي سببت القتل، وليس شراءه للسكين هو كان سبب للقتل. فحينئذ إذا كانت هذه المقدمة هي مقدمة إعدادية، فحينئذ لا يمكن إطلاق المسبب وإرادة السبب، لا يمكن إطلاق المسبب وإرادة السبب. فما نحن فيه، ما نحن فيه هو من هذا الباب، حكم الشارع وهو الوجوب، حكم الشارع وهو الوجوب، هل هو سبب توليدي للضرر أم هو مقدمة إعدادية؟ الكلام أن هل حكم الشارع بالوجوب هذا هو الذي ولد وسبب الضرر، أم أن علاقته بالضرر كان من خلال المقدمة الإعدادية؟ يعني الشارع حكم بالوجوب، المكلف اختار الوضوء، اختار فعل الوضوء فيتضرر، يعني ما بين إيجاب الشارع ووجوب الشارع وبين فعل المكلف هناك، وبين الوضوء هناك اختيار وإرادة المكلف. إرادة المكلف للوضوء هي التي سببت الضرر، فيكون حكم الشارع يدخل في باب المقدمات الإعدادية وليس في باب المقدمات التوليدية أو المسببات التوليدية الضرر، لأن حكم الشارع حكم بالوجوب، خب يمكن هذا ما يصل، لن يتضرر، حينئذ ما راح يعني اختياره أنه اختار أن يصلي، حين اختياره للصلاة واختياره للوضوء هو الذي جعل هذه المقدمة مقدمة، هل جعلها مقدمة وجعل الضرر متحقق، لكن الضرر ليس من الحكم، الضرر من اختيار المكلف. فلذلك سميت هذه، تكون هذه المقدمة ويكون الحكم الشارع من باب المقدمات الإعدادية. وإذا كان من المقدمات الإعدادية لا يصح إطلاق المسبب وإرادة السبب، فإذا كان من المقدمات الإعدادية فلا يصح إطلاق المسبب وإرادة السبب في مثل هذا الفارض. هذا هو الإشكال. المرزا النعيمي رحمة الله عليه هو يجيب عن نفسه، هو يقول هذا الإشكال إشكال سأذكره البعض، هو أول من ذكره، لكن يقول هذا مناقشته ممكن، وهو أنه إذا كانت صحيح أن إرادة المكلف هي الواسطة ما بين السبب والمسبب، هناك سبب وحكم الشارع، هناك إرادة المكلف إن أنا كمكلف أختار الوضوء، فكان وجوب الوضوء سببا لمن؟ للضرر ولتحقق الضرر، لأن هذه ماكو مشكلة في ذلك وهذا صحيح. لكن إذا نأتي ونقول هذا المكلف هل إرادته مستقلة هنا أم إرادته مقهورة لإرادة الله تعالى، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإتيان بالمؤمن، قال إذا تصل لازم تفضل، فأنا باعتباري مؤمن وباعتباري خاضع وباعتباري أنصاع لأوامر الله، فحين يجب أنصاع من الوضوء، فمو بكيف اختارت الوضوء، تارة اشتريت السكينة بس ما حد أجبرني على القتل، السكينة ما أستعملها للقتل، إرادتي هي التي قامت بهذا العمل، أما في ضمني هذا الوجوب، خب أنا باعتباري مؤمن وباعتباري أنصاع وأنقاد إلى أوامر الله وأمتثل إلى أوامر الله تعالى، حينئذ هذا الانقياد وهذا الانصياع ماذا يرتب عليه؟ يرتب عليه وجوب هذا الفعل ووجوب الحكم. فإرادتي مقهورة لإرادة الله تعالى والذي أمر بالوضوء. تقول يا أبا لتتوضأ يعني تصلي، فهذا حاصل، ما لنا شغل احنا بالعاصي، لا نتكلم عن العاصي. لتتوضأ يعني تصلي، خب عدم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى هذا عصيان، وهذا العصيان إذا ما نتكلم عن العاصي، نتكلم عن الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن عنده إرادة، لكن إرادته مقهورة لإرادة الله سبحانه وتعالى، باعتبار الله أراد من هذا العبد أن يتوضأ للصلاة، فإرادة العبد حينئذ تكون مقهورة. فحينئذ يعني إرادة المولى، إرادة العبد بامتثال حكمه، حين راح تكون امتثال الحكم إرادة العبد ضعيفة باتجاه إرادة الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يقول حينئذ هذا راح يقترب يكون من المسببات التوليدية. وينظرون أيضا بمثال السلطان الذي يأمر جنديه اقتل هذا الشخص، يا هذا الشخص مين يقدر يبتعد عن قتله، فلذلك عندما يقتله من يقول له القاتل؟ قاتله السلطان، مع أنه لم يباشر العمل بنفسه، لكن لما كان أمره إرادة المكلف حين يعني إرادة هذا العبد وخادم السلطان كانت إرادته مقهورة، فليس له الخيار بالرفض، ما عنده خيار بالرفض. لما ما عنده خيار بالرفض إذن حينئذ يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يمتثل، وحينئذ يكون هذا أقرب ما أشبه بالمسببات التوليدية. فحينئذ بمعنى آخر يكون الحكم الشرعي هو العلة التامة لحصول الضرار. صحيح إذا ننظر لها من منظار عام، الحكم الشرعي يعني أمر السلطان هو كان العلة التامة لحصول القتل، بعد إرادة هذا الجندي إرادة مقهورة، إرادة لا إرادة له، كلا إرادة. هنا أيضا إرادة العبد تكون مقهورة لإرادة الله سبحانه وتعالى، وعندما تكون مقهورة لإرادة الله سبحانه وتعالى حينئذ لا يمكن أن يكون له خيار. فحينئذ يكون الحكم الشرعي هو العلة التامة لحصول الضرر المكلف، أو إذا أريد أن ننزل نقول هو الجزء الأخير. يعني العبد يريد الطاعة، خلينا نقول هيك، العبد يريد الطاعة، يريد الخضوع لله سبحانه وتعالى ويريد طاعة الله، الحكم الشرعي وهو الوجوب هو الجزء الأخير من العلة، فحينئذ الضرر لمن ينسب المسبب للجزء الأخير من العلة. فإما نعتبر الحكم الشرعي هو العلة التامة، أو نقول إنه الجزء الأخير من العلة، فحينئذ يصح بهذا اللحاظ إطلاق الضرر على الحكم. فإذا صح حينئذ يمكن أن يصح نفي الحكم بلسان نفي الضرار، يمكن إطلاق الضرر وإرادة السبب هو الحكم، لا ضرر يعني لا حكم ضرري، فإحنا أطلقنا المسبب بالضرر ونفينا عن الضرر ومرادنا نفي ماذا؟ نفي الحكم الضرري. فيكون إطلاق المسبب وإرادة السبب أمر شائع ومتعارف، هذه الكبرى تطبيقها على محل كلامنا تكون تطبيقا تاما وصحيحا، ما في أي مشكلة في البيان. هذا الإرادة الأول. الإرادة الثانية اللي ذكرها المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه أنه إن إحنا عندنا ضرر وعندنا شيء اسمه إضرار. خب شيء اسمه إحراق وشيء اسمه حرقة، الإحراق والحرقة. الإحراق والحرقة مصدر، لكن تارة يكون هذا المصدر ملحوظ به جهة الفاعل، و وتارة هذا المصدر ملحوظ به الحدثية المحضة 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 تماما وليس ملحوظ به جهة الفاعل. تارة تكون المصدرية ملحوظ بها الحدث والمعنى الحدثي فقط، وتارة يلحظ به جهة الصدور، مو يعني بمعنى فاعل، يعني مرة يأتي المصدر بمعنى فاعل، الصيغة تأتي بمعنى فاعل، لا، لكنه مصدر تلحظ به جهة الصدور، وتارة يكون مصدر من دون لحاظ جهة الصدور أصلا، يعني يعبر عن نفس المبدأ، نفس المبدأ. إذا أجينا إلى مصادر الضرر، مصادر الضرر، الضرر هو الذي يحكي المبدأ ويحكي الحدث، وتارة إضرار، الإضرار أيضا مصدر، لكن الإضرار مصدر لوحظ به جهة الصدور، لوحظ به جهة الصدور أيضا. فإحنا الآن عندما نأتي ونقول، فيقول حينئذ الضرر والإضرار كالوجود والإيجاد. الوجود هو معنى التحقق، الإيجاد لاحظت فيه صدور الوجود من الفاعل، فالوجود والإيجاد معنى واحد، لكن أكو جهة تختلف. يعني شو الفرق بين الوجود والإيجاد؟ وجود الشيء وإيجاد الشيء هو تحقق الشيء في الخارج، لكن تارة ينظر إليه التحقق من دون لحاظ من أوجده، وتارة الإيجاد وهو التحقق مع لحاظ أن هذا الإيجاد من وجد بنفسه، وإنما كان هناك من أوجده. ما أريد أتحدث عن الواجد، يعني تارة أتحدث عن الخالق والفاعل، ما أريد أتكلم عنه، أتكلم عن نفس التحقق، لكن بلحاظ أن هذا التحقق كان له فاعل ولم ينوجد بنفسه، فيجي عبر وجود وإيجاد. فيقول هنا أكو فرق بينهما، في حين إذن عفوا هناك فرق بينهما بالجهة والتعبير، صحيح كلاهما مصدر، لكن أكو مصدر يتحقق يتحدث عن المبدأ بنفسه، المعنى الحدثي بنفسه، وتارة أكو مصدر يتحدث عن المعنى بلحاظ جهة الصدور، مثل الوجود والإيجاد. يقول الضرر أيضا كذلك، عندنا ضرر كالوجود وعندنا إضرار كالإيجاد، فكلاهما مصدر مع الاختلاف في عدم لحاظ جهة الصدور. زين، الذي يطلق ويراد به السبب هو الثاني وليس الأول. يعني أقول الإلقاء هو علة للإحراق، أكو هناك شيء احترق، هذا الذي احترق هناك من أحرقه، فأقول الإحراق هو تحقق فعل، لكن هذا الإحراق صار بفعل فاعل، ما صار وحده وقع. فحينئذ إذا أريد أن أطلق المسبب وأريد السبب، فلازم أطلق المسبب الذي يتناسب ويلحظ فيه الفاعل، ألاحظ به الفاعل. هنا لما ألاحظ به الفاعل فلازم أجيب المصدر بلحاظ جهة الصدور، فلازم أقول الإضرار، لا إضرار لا إحراق، باعتبار ألاحظ الإلقاء. فإطلاق الإحراق وإرادة الإلقاء يقول هذا ممكن وهذا متعارف، إطلاق المسبب وإرادة السبب. أما إطلاق المسبب وهو الحرقة وإرادة الإلقاء يقول هذا ميسر، ما ممكن. يعني المعنى الحدثي بنفسه إذا أنا أريد أستعمله وأريد منه الفاعل وأريد منه السبب يقول هذا ما ممكن ولا يصح. يعني يقول حتى في المسببات التوليدية إطلاق المسبب وإرادة السبب لابد أن يكون بماذا؟ بنحو بنحو اطلاق المسبب واراده السبب يكون بنحو يريد ماذا يريد ملاحظه جهه الصدور. اما اذا الاحظ المعنى الحدث وحده فلا يمكن اراده السبب منه. فقالوا بان هذا الاشكال اشكال متين واشكال لا دافع له. من هنا ذهبوا الى ان هناك تقريب ان هناك تقريب ثالث يمكن ان يقرب به الاستدلال بلا ضرر. التقريب الاول المجاز في الكلمه، التقريب الثاني المجاز لعلاقه السببيه، التقريب الثالث الذي يستقربه البعض بانه يكون المراد منه نفي نفس الضرر حقيقه ولا مجازيه في البين. ماكو اي شيء مجازي، نفي الضرر حقيقه لا ضرر، نفي الضرر كمعنى حقيقي، لكن المقصود الأصلي هو الإخبار عن نفي سببي وهو الحكم الشرعي. تعبير العامي أقول للواحد جاك الموت، شو يعني جاك الموت؟ يعني تارك يعني العذاب متحقق، خلص العذاب متحقق. يا بجاك الموت، هل تريد أن تقول بأنه جاءك الموت حتما؟ نعم. تجي تقول جاءك الموت، أقول له باعتبار سببه قد تحقق، سببه هذه علامة موجودة انتهى خلاص، سببه هذه آثار الهلاك وآثار العقاب وآثار العذاب كلها بادية انتهى. فحين أقول له جاءك الموت إطلاق الموت وإرادة السببه، ولا وشو جاء العذاب مثلا، هنا إطلاق الموت وإرادة سببه يكون جائزا، وهذا استعمال عربي شائع، أن يكون لا ضرر ونفي الضرر حقيقة، نفي الضرر حقيقة، لكن لا لكن الإرادة الجدية النهائية، الإرادة الجدية النهائية هي ماذا؟ هي إرادة نفي سببه، إرادة نفي سببه. فإذا هنا زين، هذا هل يقترب من المعنى الكنائي
الأول؟
يكون كناية مثل ما نعمل، لأن هو الكناية شنو؟ كثير الرماد، فلان كثير الرماد. فحتى أكني عن ماذا؟
أكاني
عن كرمه، لكن أكثر ضيوفي. لكن تارة كثير الرماد يكون هو أصلا مو ما عندك رماد كثير بس أعبر عن هذا، وتارة لا في الواقع أو كثرة رماد، في الواقع أو كثرة المال، لكن ليست هي المراد الجدي، وإنما المراد هو المعنى الكنائي. فهنا يصير أشبه بالمعنى الكنائي، لكنه يكون هناك تحقق خارجي وهو أكو ضرر فعلا، لكن هذا الضرر سببه ماذا؟ سببه الحكم. فعندما أريد أنفي الضرر، أريد أن أنفي الضرر واقعا خارجا، أريد أنفيه لكن بلحاظ نفي سببه وهو الحكم الشرعي. هذا هو التقريب الثالث الممكن. هذا شوية نتحدث عنه إن شاء الله أيضا في الدرس.